بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة البراءة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله بتصديقه للمؤمنين، بل قرنه بالتصديق بالله جل ذكره، فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا. أيضا من ضمن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد هذه الآية المباركة، ومعناها أنه بعضهم أو بعض المنافقين قالوا هو أذن، يؤذون النبي ويحاولون القدح فيه صلى الله عليه وآله، فقالوا هو أذن، يعني أن النبي يستمع لكل شخص، كما أن الأذن تستمع لكل صوت، كذلك بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله يسمع كل شخص ويقبل كلام كل شخص. قل أذن خير لكم، هو أذن يسمع من كل شخص، لكنه خير، سماعه خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله يعني يصدق بالله، ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق كلام المؤمنين. فهنا الله سبحانه وتعالى مدح رسوله صلى الله عليه وآله بتصديقه للمؤمنين، بل قرنه بالتصديق بالله جل ذكره، قال يؤمن بالله يعني يصدق بقول الله ويصدق بقول المؤمنين، فقرن تصديق النبي بقول المؤمنين بتصديق النبي بقول الله جل وعلا. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وآله في هذه الآية مدحه الله جل وعلا بأنه يصدق المؤمنين، معنى يصدق المؤمنين يعني أن خبر المؤمنين عنده معتبرون، فإذا جاء مؤمن بخبر وجب تصديقه ووجب الأخذ به، وهذا هو معنى حجية خبر الواحد. لكن تارة نحن نقول إنه حجة بمعنى إنه يلزم الأخذ به، وتارة نقول إن الأولى الأخذ به. هنا الآية ما فيه دلالة، الآية ما في دلالة على أنه هذا أمر لازم، التصديق للمؤمنين أمر لازم، لعله أمر حسن. يقول فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا، للإجماع المركب، لأن العلماء اختلفوا في حجية خبر الواحد. إما قائل بأنه حجة يعني واجب الأخذ، وإما قائل بأنه ليس بحجة، لا يجوز الأخذ به. أما القول بأنه حسن لا يوجد قائل، فالقول بأنه حسن هذا خرق للإجماع المركب. يقول فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا، لابد أن نقول إنه واجب لئلا نقول بالفصل بقول ثالث وهو خلاف الإجماع المركب. يقول ويزيد في تقريب الاستدلال وضوحا بأن هذه الآية تدل على حجية خبر الواحد ما رواه الكليني قدس الله نفسه في فروع الكافي في الحسن، يعني في الرواية الحسنة، بابن هاشم وهو إبراهيم بن هاشم، أنه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله دنانير. مضمون الرواية أن إسماعيل رضوان الله عليه ابن الإمام الصادق أعطى رجلا من قريش دنانير ليشتري بها متاعا له، هذا القرشي أكل هذه الدنانير ولم يأتي إلى إسماعيل بذلك المتاع. إسماعيل ذهب إلى الحج وصار يطوف حول البيت ويقول: اللهم أجرني وأخلف علي في هذا المال الذي ذهب مني. فلحقه أبو عبد الله عليه السلام، أبوه الإمام الصادق سلام الله عليه، فغمزه بيده من خلفه، يعني مسكه ضغط عليه ضغطا خفيفا من خلفه وقال له: مه يا بني، يعني اكفف عن هذا الدعاء، ما لك على الله هذا، يعني إن الله سبحانه وتعالى ليس لك أن تدعو بهذا الدعاء أن يخلف عليك بهذا المال، ولا لك أن يؤجرك حتى ما يعطيك أجر على ذهاب مالك، لأنه كل من ابتلي في نفسه في ماله في أهله الله يعطي أجر، فإذا تلف من عند الإنسان مال والإنسان صبر الله يؤجره على ذلك. يقول له في هذا الله لا يؤجرك ولا يخلف عليك، لا يعطيك بدله. لماذا؟ لأنك أنت مفرط في مالك. الإنسان يؤجر على مصيبته إذا لم يكن بسببه، بسوء اختياره، أنت بسوء اختيارك. كيف؟ قال الإمام عليه السلام: وقد بلغك أنه يشرب الخمر. ما سمعت الناس يتكلمون على هذا الرجل ويقولون هذا شارب للخمر فأتمنته، مع ذلك أعطيت فلوس، فأنت مفرط في مالك. فقال إسماعيل: يا أبا، إني لم أره يشرب الخمر، إنما سمعت الناس يقولون. الناس يتكلمون عليه، ممكن يكون كلامهم صحيح، ممكن يكون كلامهم غير صحيح. الآن تكملة موجودة في المتن. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا بني، أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال: سمعت الناس يقولون. فقال: يا بني، إن الله عز وجل يقول: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يصدق الله ويصدق للمؤمنين. هذا محل الشاهد، معناها رواية حسنة وهي حجة. فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم، لماذا كذبت المؤمنين وما اعتنيت بكلام المسلمين في هذا الرجل وأتمنته؟ إذن هذه الرواية تدل على حسن تصديق المؤمنين، وإذا كان حسنا يكون قولهم حجة ويرد عليه. يرد على هذا الاستدلال: أولا، أن المراد بالأذن هم لما قالوا هو أذن، هؤلاء المنافقون إنما أرادوا ذم النبي صلى الله عليه وآله. إذن المراد بالأذن ما هو؟ السريع التصديق والاعتقاد بكل ما يسمع، لأن الإنسان كل ما تقول له يصدق، هذه مو صفة حسنة، لابد الإنسان يكون فطنا يميز بين ما يصدق به وما لا يصدق. لا من يعمل تعبدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه. نحن لما نقول خبر الواحد حجة ماذا نريد؟ نريد أنه يجب علينا أن نتعبد به سواء حصل الاعتقاد بمضمونه أم لا. يعني الآن لو مثلا قلنا إن خبر الثقة حجة أو خبر العادل حجة، إذا قلنا حجة وأخبرني العادل فلا بد أن أخذ به حتى لو أنا في داخلي ما كنت معتقد به، لما أخبرني ما حصل عندي اعتقاد، حصل عندي ظن بكلامه. بينما الآية لما قال هو أذن، أذن خير، يعني يسرع في تصديق المؤمنين ويعتقد بكل ما يسمع منهم، يحصل عنده اعتقاد. يقول فمدحه الله جل وعلا، مدح نبيه بذلك. لماذا هذه صفة مدح؟ قال لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم. فإذا على هذا الأساس هذا خارج محل الكلام. محل الكلام هو ما إذا كان نقبل كلام المؤمن تعبدا حتى لو ما حصل عندنا اعتقاد بكلامه. والآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله لما يقول له المؤمن يصدق بقوله لأنه يحسن الظن به فيعتقد بمضمون ما قال من باب حسن الظن بالمؤمن. هذا أولا. وثانيا أن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه، إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن أذن خيرا لجميع المؤمنين. يقول المراد ما هو؟ ما هو المراد بالتصديق؟ نعم هنا في تصديق للمؤمنين، لكن المراد بالتصديق يعني يعتقد بمضمونه ويرتب الآثار عليه. إذا كان هكذا ما صار أذن خير للمؤمنين، بل يكون أذن خير لبعض المؤمنين وأذن شر لبعضهم. كيف؟ لو جاءني شخصان وقال لي إن فلان زنى، إن فلان قتل، إن فلان سرق، وأنا صدقته ورتبت الآثار على كلامه، معنى ذلك أنه يجب علي أن أقيم عليه حد السرقة مثلا أو الزنا، فصار هذا الذي أخبرني أنا أذن خير له لأنني صدقته وقبلت منه، لكن أذن شر لهذا الإنسان الذي ترتب على تصديقي بخبر المخبر أن أقيم عليه حد السرقة أو الزنا. إذن ما هو المراد بأذن خير للجميع؟ أذن خير للجميع يعني هذا الذي يأتي ويخبرني بالخبر أنا لا أظهر له أنني لا أصدق كلامه، بل أظهر له أنني أقبل كلامه. بالنسبة إلى ذاك لا أرتب عليه أي أثر مما سمعته من المخبر. قال إن هذا زنى، أنا لا أرتب عليه أنه ذاك زنى، لا. فمن جهة صار أذن خير لهذا أنه أظهر له قبول كلامه والتصديق لقوله، وأذن خير لذاك لأنه لم يرتب عليه أي أثار على هذا الكلام الذي سمعه. يقول وثانيا أن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به واقعا، أنه فعلا هذا زنى في الحقيقة وفي الواقع، وترتيب جميع آثاره عليه بحيث نقيم عليه حد الزنا أو السرقة، إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع الناس. إذ لو أخبره، هنا تعليل لماذا لا يكون أذن خير للجميع، إذ لو أخبره أحد بزنا أحد أو شربه أنه شرب الخمر أو قذفه أو ارتداده. والنبي صلى الله عليه وآله رتب الأثر على ذلك فقتله النبي صلى الله عليه وآله إذا كان إيش؟ إذا كان ارتد مثلا، أو جلده إذا كان زانيا أو شاربا للخمر. لم يكن في سماع النبي صلى الله عليه وآله ذلك الخبر، لم يكن فيه خير للمخبر عنه، بل كان للمخبر عنه هذا التصديق كان محض الشر له، لأنه سيترتب عليه أمور ربما هذا المخبر عنه ما فعل تلك الأشياء التي اتهم بها، خصوصا مع عدم صدور الفعل منه، ما زنى، ما سرق، ما ارتد، ما قذف في الواقع. نعم، هنا الآن يبين، إذن كيف يكون أذن خير للاثنين؟ قال نعم، يكون خيرا للمخبر، وإن كان منافقا هذا المخبر، وإن كان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله، على ما يقتضيه الخطاب في لكم، قل هو أذن خير لكم، يعني للجميع، للمخاطبين، والمخاطبون فيهم المنافقين، فهو أذن خير للجميع. فإذا يقول نعم، يكون النبي صلى الله عليه وآله تصديقه خيرا للجميع، باعتبار أن الخطاب شامل للجميع، فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه كيف يكون؟ لا يكون إلا إذا صدق المخبر، صدقه. كيف صدقه؟ يعني اعتقد بمضمون خبره؟ قال لا، بمعنى إظهار القبول عنه، كأنه يظهر له أنه يصدق كلامه، بحيث ذاك ما يتأذى أنه جاي يخبر النبي بخبر والنبي يقول لا هذا ليس بصحيح، أنا لابد أتحقق من الموضوع، فذاك يعتقد أنه النبي يريد أن يتحقق، باعتبار أنه يشك في صدق المخبر. يعني مثل الآن أنت لما تأتي إلى شخص وتخبره بخبر وأنت تعتقد أنه هذا يثق فيك، وتقول أنا رأيت، يقول لك لا لابد أتحقق من الموضوع، أنت تتأذى. ليش؟ ليقول هذا يعني يشك أن أنا قاعد أكذب أو يتهمني بالكذب، لا يعتقد بصدقي. لكن لما يظهر القبول لكلامه وعدم تكذيبه فإنه خير بالنسبة إليه. بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وعدم طرح قوله رأسا، هذا من جهة، من جهة المخبر. من جهة المخبر عنه، يعني هل يرتب الآثار على هذا الكلام؟ قال مع العمل في نفسه، في دخيلة نفسه، يعمل بما يقتضيه الاحتياط التام بالنسبة إلى المخبر عنه. الاحتياط الآن، أنا سمعت أن هذا زنى، أروح أقيم عليه الحد؟ سرق، أقطع يده؟ لا، مقتضى الاحتياط ليس كذلك. فإن كان المخبر به مما يتعلق بسوء حاله، إذا كان المخبر به الخبر يتعلق بسوء حال المخبر عنه، بأن قيل عنه إنه زاني، سارق، قاذف، مرتد، لا يؤذيه في الظاهر. النبي صلى الله عليه وآله ما يؤذي هذا الإنسان، يعني لا يقيم عليه الحد، هذا في الظاهر. زين، في الباطن، لكن يكون على حذر منه في الباطن، لعل هذا الكلام صحيح، لعله هذا مرتد. فالنبي لابد أن يكون على حذر من الأمور التي تهم المسلمين من الأسرار مثلا الحربية تجاه الكفار وغير ذلك، ما يطلعها على هذا الإنسان الذي ربما يفشي خبر النبي إلى الكفار مثلا، لكن لا يقيم عليه حدان كما كان هو مقتضى المصلحة في حكاية إسماعيل المتقدمة. يعني المفروض أنه لما سمع إسماعيل من الناس أن هذا يشرب الخمر فهو يظهر أنه صدقهم، لكن يكون على حذر. فكما هو مقتضى المصلحة، يعني أن مقتضى المصلحة بالنسبة إلى إسماعيل رضوان الله عليه أنه ماذا يصنع؟ يكون حذر، ما يعطي أموال إلى هذا الإنسان لكي يشتري له متاعا. ويؤيد هذا المعنى الذي قلناه أن التصديق ليس المراد منه هو أن قولهم حجة، لا، التصديق المراد إظهار القبول فقط، وهو ليس بحجة، لا ترتيب الآثار عليه، لا تعبدا ولا واقعا اعتقادا. ويؤيد هذا المعنى ما عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام، من أن المعنى ما هو؟ قال من أنه، يعني النبي صلى الله عليه وآله، يصدق المؤمنين. لماذا يصدق المؤمنين؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين. هذه هي الرواية، أن النبي يصدق المؤمنين. ما هو سبب التصديق؟ أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. يقول من هذا التعليل نفهم أن تصديق المؤمنين هو مقتضى الرأفة والرحمة، فإن تعليل الصدق بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر. يعني بما أنه رؤوف بالمؤمنين، إذن لا يمكن أن يسمع كلام هذا الذي هو ضد ذاك ويرتب عليه الآثار، لأنه إن رتب عليه الآثار ما كان رحيما بالمخبر عنه. تلاحظوا يقول فإن تعليل الصدق أنه يصدق المؤمنين، لماذا علله؟ لأنه رؤوف، علله بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين. هذا التعليل ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر، بحيث يرتب على الآخر المخبر عنه آثاره آثار ما قيل عنه، وإن أنكر المخبر عنه وقوعه، حتى لو قال ذاك لا أنا ما سويت هذا العمل، ما حصل مني ارتداد مثلا، ما قذفت، مع ذلك يرتب عليه الآثار، إذن بالنسبة إلى المخبر عنه ما صار رؤوفا رحيما، إذ مع الإنكار لابد من تكذيب أحدهما. لو أنه استدعى قال هل أنت قذفت فلانا؟ قال لا. هل أنت ارتدت؟ قال لا. ذاك يقول لا ارتد، أو يقول قذف، إذ مع الإنكار لابد من تكذيب أحدهم. إذن واحد كاذب، هذا يقول أنا ما قذفت، ذاك يقول لا قذفت، واحد كاذب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله كما هو إخبار الله سبحانه وتعالى عنه صلى الله عليه وآله رؤوفا رحيما بالمؤمنين جميعا، لابد أن تظهر رحمته على هذا المخبر وعلى ذاك المخبر عنه، وهو مناف لكونه أذن خير. يعني وتكذيب أحدهما ينافي أن يكون أذن خير ورؤوفا لجميع المؤمنين، لأنه لا يكون حينئذ رؤوفا ورحيما بالذي كذب، فيتعين إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرناه، وهو أن المخبر يظهر النبي صلى الله عليه وآله له أنه قد صدقه، والمخبر عنه لا يصيبه شيء، لا يرتب النبي صلى الله عليه وآله عليه شيئا مما أخبر عنه به. ويؤيده أيضا، يؤيد هذا الفهم الذي فهمناه من الآية، ما عن القمي علي بن إبراهيم القمي في تفسير القمي رحمه الله في سبب نزول الآية. ما هو سبب نزول الآية؟ بعض الأحيان سبب النزول يبين المراد بالآية. سبب النزول واضح كلامه، أنه نم منافق على النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله بعض الأحيان ربما يقدح في آخرين، في منافق أو في كافر مثلا، ربما يقدح في بعض في مجالسه أمام أصحابه. واحد ذهب ونم على النبي، راح لشخص يقول إن النبي يتكلم عليك وقال عنك كذا وكذا وكذا، فأخبره الله ذلك، الله أوحى إليه أن فلان نم عليك، فأحضره النبي صلى الله عليه وآله وسأله، قال له هل أنت نممت علي، ذهبت إلى فلان وقلت له كذا وكذا؟ هذا منافق كاذب، فحلف أنه لم يكن شيء مما ينم عليه. يقول لا أنا ما نميت عليك، أنا ما قلت. طبعا من الذي أخبره أنه نم على النبي؟ الله جل وعلا، وإخبار الله حق. النبي صلى الله عليه وآله لما سأل هذا المنافق وأنكر المنافق، فقبل منه صلى الله عليه وآله، يعني قبل منه يعني صدقه، ما صدقه، وإنما أظهر له أنه صدقه. هذا هو الذي أرادته الآية، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يظهر أنه صدقهم وإن كان هذا منافق، لأنه الله جل وعلا قال أذن خير لكم جميعا حتى المنافق منهم. فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي صلى الله عليه وآله ويقول إنه يقبل كل ما يسمع، أخبره الله بأني أنم عليه وأنقل أخباره فقبل، وأخبرته أني لم أفعل فقبل. كل من إنسان يقول لشيء يقبل كلامه، فرده الله تعالى، الله رد هذا الكلام من هذا المنافق بقوله لنبيه صلى الله عليه وآله قل أذن خير لكم، لما ذاك قال إن النبي أذن يعني يسمع من كل أحد ويقبل قوله. ومن المعلوم أن تصديقه صلى الله عليه وآله للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلقا، يعني لا ظاهرا رتب آثار الصدق عليه ولا واقعا. وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين المقرون بالإيمان بحسب الظاهر، الذي يقول أنا مؤمن ظاهرا من غير اعتقاد في الباطن، ويشمل المنافقين، فيكون الإيمان لهم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين على حسب إيمانهم، يعني يكون الإيمان يكون إيمان الرسول ويؤمن للمؤمنين، يعني تع تصديق الرسول صلى الله عليه وآله لهؤلاء بحسب إيمانهم، يعني كما أن إيمانهم هو مجرد إظهار القبول لا في الحقيقة، كذا إيمان النبي صلى الله عليه وآله بقولهم وتصديقه لقولهم ليس حقيقة، وإنما هو إظهار القبول لا القبول الواقعي، فيكون إيمان النبي لهم ظاهريا كما هو حقيقة إيمان أولئك أنه إيمان ظاهري لا واقعي، لكن ويؤمن بالله، هنا إيمان حقيقي لو ظاهري حقيقي، فيؤمن التي هي تعلق بها لفظ الجلالة بالله إيمان حقيقي، لكن ويؤمن للمؤمنين، الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ إيمان ظاهري بمعنى تصديق ظاهري، يقول ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، مضافا إلى تكرار لفظه، لأنه قال يؤمن بالله ما قال وللمؤمنين، حتى يكون لفظة واحدة تدل على معنى واحد في الموردين، لا لما كرر إنما كرر ليبين أن هناك تغاير، الإيمان بالله حقيقي والإيمان للمؤمنين ظاهري، مضافا إلى ذلك تعديته في الأول بالباء، قال يؤمن بالله، يؤمن بالله كما هو سياق آيات متعددة أن الإيمان إذا تعلق أو إذا عدي بالباء فإنه يكون ماذا؟ يكون دالا على الإيمان الحقيقي، آمنت بالله. في كثير من الموارد لما الشخص يأتي بكلمة آمن ويعديها بالباء هذا يدل على صدق هذا الإيمان، لكن في الثاني جاء باللام وهذا يدل على أن هناك تغاير، لأن مرة عداها بالباء ومرة عداها باللام، التغاير هو الذي قلناه وبيناه أن ذاك إيمان حقيقي تصديق حقيقي وهذا ظاهري، فافهم، لعله إشارة إلى أن هذه التعدية لا تدل على المغايرة من جهة التصديق بالقول، وإنما تدل على المغايرة من جهة التصديق بشيء آخر، لأنه إذا قال آمنت بكذا يمكن أن تكون الباء المراد منها الإيمان بالذات، آمنت بذات الله، آمنت بوجود الله، وأما بالنسبة إلى التعدية باللام فتدل على الإيمان بماذا؟ بالقول، مثل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا، أو بمعنى آخر نقول إن قوله يؤمن بالله يعني يصدق بقول الله جل وعلا، كذلك لو عديت هذه الكلمة وهي يؤمن باللام تفيد نفس المعنى وهو التصديق، كما في قوله جل وعلا حكاية عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، هنا التعدية بماذا؟ باللام، ولو كنا صادقين. فإذا هذا الثاني قد يكون فيه نظر، ولذلك هو قال فافهم. يقول وأما توجيه الرواية فيحتاج إلى بيان معنى التصديق، هنا توجيه الرواية المراد منها رواية إسماعيل، لأن رواية إسماعيل حسب الظاهر تتنافى مع ما قاله الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري ذكر أن المراد بالتصديق هو التصديق الظاهري، لكن حسب الرواية، رواية إسماعيل، الإمام سلام الله عليه قال: ألم تسمع الناس يقولون عنه أنه يشرب الخمر، أن كان ينبغي أن تصدقهم وترتب الآثار. هذا خلاف ما قاله الشيخ في معنى التصديق، يقول له كيف نوجه الرواية، فيحتاج هذا التوجيه إلى بيان معنى التصديق. فنقول إن المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان. الآن هو قال كلاما، نحن نقول نصدق كلامه. ما هو معنى نصدق الكلام؟ المعنى الأول أنه بما أن هذا المسلم قال كلاما، فنحن نحمل كلامه على المحمل الحسن، يعني نحمل كلامه على أنه ماذا؟ على أنه صدق، على أنه ليس بكذب، ليس بغيبة، يعني نحمله على محمل حسن. مثلا الآن لما جاءني شخص وأخبرني بكلام، أنا أعلم أن هذا الذي قاله ليس بصحيح، أنا أقول أنا أصدقك فيما قلت، يعني أنا لا أكذبك، لأنه أنا بينت له هذا الذي أنت أخبرت به غير صحيح، لكن أنا أحمل على محمل حسن، أنا أقول أنا أصدقك فيما قلت، أنت لا تدري، أنت صادق، أنت لست بكاذب، لكن أنت متوهم. فأنا حملته على ماذا؟ على المحمل الحسن، يعني ما حملت كلامه على أنه يكذب، جاي يكذب علي، أو أنه قال لي أن فلان كذا فلان كذا فلان كذا. أقول لحظة، هذه غيبة، أنا لا أريد أن تتكلم على أحد، هذه غيبة، لكن أنا أحملك على محمل حسن، أنا أصدقك. هو حاول أن يعتذر، يقول لا، أنا ليس غرضي أن أغتاب مثلا، أقول أنا أصدقك فيما قلت، أنك ليس غرضك الغيبة، يعني بحيث أنا لما أصدقه فيما قال أنه يقول أنا ليس غرضي الغيبة، لا أرتب الآثار على ذلك وأحكم بفسقه لأنه اغتاب مؤمنا. يقول: أحدهما ما يقتضيه أدلة تنزيل فعل المسلم على الصحيح والأحسن، حمل فعل المسلم على الصحيح، فإن الإخبار، لأن قد يقول قائل نعم حمل الفعل على الصحيح، لكن هذا كلام، يقول فإن الإخبار من حيث إنه فعل من أفعال المكلفين، هذا فعل، لما يخبرني فعل شيئا، تكلم، يقول هذا الفعل صحيحه ما كان مباحا، الفعل الصحيح الحسن الذي هو مباح ليس بكذب الصدق، وفاسده ما كان نقيض المباح المحرم كالكذب والغيبة ونحوهما. فحمل الإخبار على الإخبار الصادق حمل على أحسنه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو حمل إخباره من حيث إنه لفظ دال على معنى، هذا اللفظ الدال على معنى لا يخلو، يحتمل مطابقته للواقع وعدم المطابقة. هذا اللفظ الذي ممكن يطابق الواقع وممكن أن لا يطابق، حمل هذا الإخبار على كونه مطابقا للواقع، نقول نحن نصدقه وهذا مطابق للواقع، فكيف إذا صدقنا وقلنا إنه مطابق للواقع ماذا نصنع بترتيب آثار الواقع عليه؟ نرتب الآثار عليه ونعمل على طبقه. والمعنى الثاني هو الذي يراد من العمل بخبر العادل لما نقول حجة، يعني ماذا؟ نرتب عليه الآثار. وأما المعنى الأول، المعنى الأول الآن هذا العادل جاء وأخبرني مثلا عن زيد بخبر وأنا أعلم أنه كذب، فهل أرتب عليه الآثار أو لا أحمله على الصحة أنه ليس غرضه الكذب؟ وأما المعنى الأول فهو الذي يقتضي أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح وعلى الأحسن، وهو ظاهر الأخبار الواردة في أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدق ولا يتهم. يعني من حق المؤمن على أخيه أنه لما يخبر بخبر ويكون الخبر كذب ما يقول أنت كذبت، يقول لا أنت أخطأت، يحمل على المحمل الحسن ولا يتهمه بأنه تعمد الكذب، خصوصا من ضمن الأخبار، خصوصا لأن قال ظاهر الأخبار الواردة أنه يصدق أخاه، خصوصا مثل قوله عليه السلام يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك على أخيك. لأن هذه من الروايات لا كثير من الناس ما يفهموها، يعني الآن أنا رأيت زيد عمل عملا، رأيت زيد عمل عملا، رأيت سمعته يقول كلاما وبعد ذلك يقول أنا ما عملت، أنا ما قلت، وأنا بنفسه رأيته وسمعته، هل أقول له أنت تكذب أنا رأيتك أنا سمعتك؟ يقول لا، كذب سمعك. يعني إيش معنى كذب سمعك؟ متغالط نفسك لأن أنت رأيت، يعني احمله على أنه لا يكذب، احمله على أنه مشتبه، يعني ليس غرضه أن يفعل هذا الفعل بنية سيئة. فإن شهد عندك 50 قسامة، القسامة يعني الجماعة الذين يحلفون على مثلا دم على شيء ويأخذون حقهم بهذا الحلف، لو أن هؤلاء حلفوا أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم. كيف هنا أصدقه؟ أصدق واحد وأكذب 50؟ هؤلاء 50 أيضا مؤمنون. الخبر يقول فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين لا يراد منه أنه نقول أنتم كذابون، لأن ما أردنا أن نفر منه وهو أن لا نكذب هذا المؤمن الواحد، وقعنا فيما هو أسوأ منه وكذبنا 50. لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم، هذا معنى كذبهم، يعني لا ترتب الأثر على كلامهم، لا أن المراد بكذبهم ما يقابل تصديق المشهود عليه. يعني أصدقه أقول أنت كلامك مطابق للواقع وهم كذابون كلامهم غير مطابق للواقع، يعني أنت أرتب الآثار على كلام، يعني أنت كلامك صدق وهم كذب، بمعنى إيش؟ بمعنى مو أنه ما أرتب الآثار، بمعنى أنك صادق وهم كاذبون، ليس المراد هذا، فإنه ترجيح بلا مرجح. يعني لماذا أنا رجحت هذا المؤمن وصدقته على ذلك المؤمن وكذبته؟ بل ترجيح المرجوح، ترجيح للمرجوح هذا، لأن هؤلاء 50 وذاك واحد. إذن على هذا الكلام قد يقول قائل كل شخص يشهد عليه بأنه سرق بأنه زنى بأنه كذا، نقول لا، نكذب الشهود ونصدق هذا الإنسان المشهود عليه، فبهذا لا يمكن أن تثبت حقوق. قال نعم، خرج من ذلك في مواضع الشهادة، يعني عند القاضي يشهدون، مو الكلام. لما أنا الآن جالس ويجي لي واحد ويقول لي ترى فلان زنى، ترى فلان سرق، ما علي منه، هنا أكذبه، يعني لا أرتب الأثر. لكن لما أنا قاضي وأحكم ويأتي إلي شهود ويشهدون كشهود، هنا أقبل. خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن، وإن أنكر المشهود عليه قال ما فعلت، بما أنه شهد الشهود يترتب الأثر. وأنت إذا تأملت هذه الرواية، يعني رواية القسامة، ولاحظتها مع الرواية المتقدمة في حكاية إسماعيل، لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا، يعني التصديق المراد منه أنني لا أرتب الأثر، لا أرتب الأثر بهذا المعنى إذا كان ذاك الشخص أنكر. لكن قد يقول قائل أن رواية إسماعيل الإمام يقول رتب الأثر، رتب الأثر، لذلك أنكر عليه، ليش عطيت فلوس؟ لا، نقول الإنسان لا يرتب الأثر، لا يقول شارب الخمر، لكن يكون على حذر، هذا الذي بيناه فيما سبق. وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق، تقول لا، واضح أن خبر إسماعيل بمعنى صدق أولئك الذين قالوا في هذا إنه يشرب الخمر، بمعنى ترتيب آثار الواقع. إذا أبيت إلا هذا وأصررت، فنقول إن الاستعانة بها على دلالة الآية، يعني الآن أنت تريد أن تحتج بها برواية إسماعيل على أن المراد بقوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أن المراد ماذا؟ يصدقهم، يعني يرتب الآثار، والدليل رواية إسماعيل. إذا كان هكذا أنت استعنت بالرواية على فهم دلالة الآية، يقول هذا في الواقع هو خروج عن الاستدلال بالكتاب. إذن أنت ما استدللت بالآية، خرجت منه إلى الاستدلال بالسنة. أنت استدللت بالرواية، ما استدللت بالآية، والمقصود الآن في كلامنا هو الاستدلال بالآيات، ثم سيأتي الكلام في الاستدلال بالروايات. غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى، إن شاء الله واضح. ثم إن هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة كل واحدة منها إلى آخر كلامه، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم، غفر الله لكم ولوالديكم أجمعين.